إن شاء الله هذه العبارة سنرجعها عند الوضع الشخصي والنوع.
نعم.
بعد أن كون المادة.
جيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في تحقيق المراد من المرة والتكرار، هل هما الدفع والدفعات أم أن المقصود منهما الفرد والأفراد. صاحب الفصول رحمة الله عليه اختار أن محل النزاع في المرة والتكرار إنما هو بمعنى الدفع والدفعات، واستند لإثبات مختاره هذا إلى وجهين. الوجه الأول التبادر بدعوى أن المتبادر من هاتين الكلمتين هو الدفع والدفعات، فعندما يقال تكلم الإنسان بكلام مثلا مرة، يتبادر أنه قد صدر منه هذا الكلام في زمان واحد متقارب عرفا، حتى لو كان مجموع ما صدر عبارة عن كلام متعدد، وهذا التبادر يدل على أن محل النزاع عند علماء الأصول هو الدفع، فإن الدفعة عبارة عن الوجود في زمن واحد، سواء كان الموجود في الزمن الواحد فردا أم أفرادا. فإذا كان هذا هو المتبادر فيحمل محل النزاع عليه لكون الوارد في عنوان النزاع يتبادر منه هذا المعنى. هذا هو الوجه الأول عليكم السلام الذي استند إليه صاحب الفصول رحمة الله عليه. وقد عرفنا في البحث السابق ما في هذا الوجه من إشكال، حيث ذكرنا أن لفظة المرة والتكرار لا نبحث عنهما من حيث ورودهما، من حيث ورودهما في آية أو رواية، كي نرجع إلى المتبادر العرفي، وإنما الكلام أن ملاك البحث ثبوتا هل يجري في كلا المعنيين أم أنه يختص بأحد المعنيين، ولا مجال حينئذ للتمسك بالتبادر. نحن من أول الأمر نسأل العلماء لماذا أخذتم في عنوان النزاع كلمة المرة والتكرار؟ لا بد من وجود ملاك. إذا كان هذا الملاك يتواجد في كلا المعنيين للمرة والتكرار، فحينئذ يمكن أن نؤاخذ عليهم لماذا استعملتم لفظا يتبادر منه أحد المعنيين. يعني القضية ليست كما ذكرت آية أو رواية. فإذا هذا الوجه غير تام. الوجه الثاني وهو العمدة، وهذا الوجه يتضح بعد تقديم مقدمة تأسيسية حاصلها أنه في كل علم من العلوم عندما تتعدد المسائل، فهذا يعني أن البحث في كل مسألة من مسائل العلم مستقلة وتجري على كلا شقي الترديد في المسألة الأخرى. فمثلا اعترض على علماء الأصول في عقدهم لبحث مستقل حول الإجماع المنقول بخبر الواحد، لأن هذا لو جعلناه مسألة مستقلة وحجية خبر الواحد جعلناها مسألة مستقلة، نلاحظ أن مسألة الإجماع المنقول لا تجري على كلا شقي المنفصلة في المسألة الأخرى. في مسألة خبر الواحد عندنا قضية منفصلة، خبر الواحد إما هو حجة وإما ليس بحجة. إذا كان المختار هو الثاني ليس بحجة، فلا يتأتى البحث حول الإجماع المنقول بخبر الواحد. فإذا مسألة الإجماع المنقول بخبر الواحد لا ينبغي أن تبحث مسألة مستقلة، لأن البحث فيها لا يتأتى على كلا شقي الترديد في مسألة خبر الواحد. نعم، إذا كان خبر الواحد حجة فنسأل حجيته شاملة للإجماع المنقول بخبر الواحد أم لا. أما إذا لم يكن خبر الواحد حجة فلا معنى للبحث عن حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد، لأن خبر الواحد ليس بحجة. فإذن الأصل في المسائل عندما تتعدد أن يكون البحث في كل مسألة مستقلا عن البحث في المسألة الأخرى، بحيث يتأتى النزاع في كل مسألة على كل تقدير في المسألة الأخرى. وإلا إذا لم يتأتى حينئذ تصبح هذه المسألة من فروعات تلك المسألة. هذه المقدمة واضحة، مقدمة تأسيسية نحتاج لها في كثير من المباحث. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى بحثنا. للوهلة الأولى الواحد قد يقول ما هو الربط، نبحث في المرة والتكرار ما هو ربط هذه المقدمة. دفت جيدا. في مباحث الألفاظ هناك مسألتان قد عقدتا. الأولى منهما هذه المسألة، مسألة أن الأمر للمرة أو للتكرار. المسألة الثانية ما سوف يأتي في المستقبل من أن الأوامر والنواهي هل تتعلق بالأفراد أم بالطبائع؟ مسألة من مسائل مباحث الألفاظ أن الأمر والنهي هل يتعلق بالأفراد أم يتعلق بالطبائع؟ صاحب الفصول يقول هكذا: لو أجرينا النزاع في المرة والتكرار بمعنى الفرد والأفراد فسوف لن يتأتى النزاع في المسألة الثانية، لأن الأمر إذا كان موضوعا للفرد أو الأفراد حينئذ لا معنى لأن نقول هل يتعلق بالأفراد أم بالطبائع. ينبغي أن نخرج الطبائع عن حيز البحث. إذا كان الأمر موضوعا للفرد أم للأفراد لا معنى لأن نتنازع أنه يتعلق بالأفراد أم بالطبائع، بل لابد أن يتعلق بالأفراد لأنه وضع لي للفرد أو للأفراد. واضح؟ فحينئذ النزاع في المسألة الثانية لا يتأتى على كل تقدير من المسألة الأولى، فينبغي حينئذ أن لا تعقد لمسألة الأفراد والطبائع مسألة مستقلة. والحال أن علماء الأصول ماذا؟ عقدوا لها مسألة مستقلة، فهذا يكشف على أن النزاع ليس في الفرد والأفراد بل في الدفعة والدفعات. فيتأتى النزاع في المسألة الثانية فنقول أن الأمر يتعلق بالطبيعة دفعة واحدة أو يتعلق بالطبيعة على دفعات، أو يتعلق بالفرد بوجوده دفعة واحدة أو بالأفراد بوجودها دفعات أو دفعة واحدة. فالنزاع في المسألة الثانية لا يتأتى إذا كان المقصود من المرة والتكرار الفرد والأفراد. ما أدري الفكرة صارت واضحة؟ يعني الآن لنفترض علماء الأصول هكذا اختلفوا إلى طائفتين: صيغة الأمر للفرد أو للأفراد. لنفترض اخترنا للفرد، بعد لا معنى لأن نبحث هل تتعلق بالفرد أم بالطبيعة، محتما لا تتعلق إلا بالفرد. وهكذا إذا قلنا صيغة الأمر موضوعا للأفراد لا معنى لأن نبحث أنها تتعلق بالأفراد أم بالطبائع، بل حتما تتعلق بالأفراد، فلا يتأتى النزاع. بخلاف ما لو فسرنا المرة والمرات بالدفع والدفعات فيتأتى النزاع، ويصح أن نعقدها وأن نبحثها مسألة مستقلة. هذا هو البرهان الثاني الذي أقامه في الأصول وهو العمدة. الأول أمره سهل. المصنف رحمة الله عليه يقول هذا البرهان غير تام، ولكن حتى نفهم وجه الخدشة فيه لابد من أن نعرف معنى تعلق الأمر بالأفراد أم بالطبائع. وإن كان هذه المسألة سوف تأتي لاحقا، لكن دفع هذا البرهان يتوقف على فهم معنى تعلق الأمر بالأفراد أو بالطبائع. الطبيعة طارة تلحظ على أساس أنها معقول ثانوي، أو على أساس أنها من المعقولات الثانية، وهي الطبيعة بما هي هي. الطبيعة بهذا المعنى لا تكون متعلقا لا لأمر ولا لنهي، لما ثبت في الحكمة من أن الطبيعة بما هي هي ليست إلا هي، وترتفع في أفق هويتها النقائض، فلا هي موجودة ولا هي معدومة، لا هي مطلوبة ولا هي غير مطلوبة، لا هي فيها مصلحة ولا هي فيها مفسدة. الطبيعة بما هي هي لا تتعلق بها الأوامر والنواهي، لأن الأوامر والنواهي تتعلق بما يكون مركبا للمصلحة أو المفسدة، والطبيعة بما هي هي ليست إلا هي. واضح الفكرة؟ فإذن معنى تعلق الأمر بالطبيعة ليس لا يرجع إلى تعلقه بالطبيعة بما هي هي الذي هو من المعقولات الثانية، وإنما المقصود من تعلق الأمر بالطبيعة تعلق الأمر بالطبيعة بما بها ينظر لا بما فيها ينظر. فالأمر من المسلمات أنه لا يتعلق بالطبيعة بما هي هي، هذا فرغنا عنه، ولا يتعلق بالموجود المتحقق في الخارج. ليه؟ لأن الخارج ظرف السقوط لا ظرف الثبوت والتعلق، لأن الخارج المتحقق لا معنى لطلب تحقيقه، لأنه من طلب تحصيل ما هو حاصل. لذا يقولون الخارج ظرف السقوط، يعني لابد يكون في حكم وأمر يسقط هذا الأمر ماذا؟ الخارج، لأن الأمر يتعلق بالخارج. فإذن الأمر لم يتعلق بالطبيعة بما هي هي ولا بالخارج. وفي حالة برزخية الأمر تعلق بالطبيعة التي ترى عين الخارج، هذا ما يعبر عنه ما به ينظر لا ما فيه ينظر. النظر إلى الأشياء على نحوين، ما فيه ينظر وما به ينظر. المرآة طارة تذهب إلى السوق تريد تشتري مرآة، فتقلب هذه المرآة من أي مادة مصنوعة، لونها جيد أو لا، زخرفتها مناسبة أو لا، سعتها صغرها حجمها مناسب أو لا، هذا النظر في المرآة على أي بأي نحو ما فيه ينظر. ومر لا أنظر إلى صورتي في المرآة. في الواقع أنا أنظر إلى المرآة، لكن نظرتي إلى المرآة على نحو الآلية، على نحو ما به ينظر إلى الصورة. فعندما نقول الأمر يتعلق بالطبيعة، أي يتعلق بالطبيعة التي ترى كأنها عين الخارج. هذا معنى من يقول بتعلق الأمر بماذا؟ بالطبائع، لا بالطبيعة بما هي ولا بالموجود الخارجي، بل بالطبيعة التي بها ينظر، أي بالمعقول ماذا؟ الأول، لا المعقول الثاني. هذا فهمنا معنى تعلق الأمر بالطبائع. معنى تعلق الأمر بالأفراد أيضا، لا نقصد من الفرد ماهية الفرد من حيث هي لما عرفت، ولا نقصد من الفرد الموجود الخارجي أيضا لما عرفت، لأن الخارج ظرف السقوط لا ظرف الثبوت. وإنما يتعلق الأمر بعنوان الفرد من حيث به ينظر، ويكون الفرق بين التعلق بالطبيعة، التفت لهذه النكتة جدا مهمة، ويكون الفرق بين التعلق بالطبيعة من حيث بها ينظر والتعلق بالفرد من حيث به ينظر، أنه بناء على التعلق بالفرد تكون المشخصات الخارجية داخلة في قوام المأمور به، أما بناء على تعلقه بالطبيعة المشخصات الخارجية لا تكون داخل في قوام المأمور به، وتظهر الثمر أنه لو فرضنا قدرنا على الاتيان بفرد في الخارج بلا مشخصات، لو فرضنا قدرنا على الاتيان بفرد في الخارج بلا مشخصات بناء على تعلق الأمر بالفرد، لا يحصل الامتثال، لما عرفت من أن المشخصات داخل في حقيقة في قوام المأمور به، أي داخل تحت الطلب. أما بناء على تعلق الأمر بالطبيعة يتحقق الامتثال، لأنه في المشخصات الطبيعة ليست دخيلة في الطبيعة، المشخصات ليست دخيلة في تحقيقها. واضح الفكرة صارت؟ فإذا هذا معنى تعلق الأمر بالفرد وتعلق الأمر بماذا؟ بالطبيعة. إذا اتضحت هذا نأتي إلى برهان صاحب الفصول لنقول له حينئذ سوف يجري النزاع في مسألة الفرد والطبيعة بناء على كلي شقي المنفصلة بكلا المعنيين. أما الدفع والدفعات فواضح لأن صاحب الفصول ماذا يسلم ذلك وخصص النزاع بالدفع والدفعات. أما الفرد والأفراد فحاصله أن المراد من الفرد هو الوجود الواحد، والمراد من الأفراد ماذا؟ الوجودات المتعددة. مش هذا فصلنا الفرد والأفراد في بحث المرة والتكرار؟ خب، فحينئذ إذا قلنا الأمر يدل على الفرد لا على المرة لا التكرار، ما معنى على المرة؟ يعني على الفرد. هذا الفرد يأتي النزاع فيه الذي هو وجود واحد، هل هو وجود واحد المشخصات دخيلة فيه أو وجود واحد المشخصات ليست دخيلة فيه؟ وهذا هو الفرد أو الطبيعة في مسألة الأمر يتعلق بالأفراد أو بالطبائع. واضح النكتة؟ الشق الثاني من المنفصلة في بحث المرة والتكرار أن نقول الأمر للأفراد. ما معنى الأفراد؟ الوجودات المتعددة. طيب هذه الوجودات المتعددة نقول هل المشخصات دخيلة فالأمر يتعلق بالأفراد، أو المشخصات ليست دخيلة فالأمر يتعلق بالطبائع؟ فإذن النزاع سوف يجري في المسألة الثانية على كلا تقديري المنفصلة إذا اخترنا أن المراد من المرة والتكرار الفرد والأفراد. التوهم والخلط الذي أوقع صاحب الفصول في الإشكال أنه ظن أن الفرد والأفراد في مبحث المرة والتكرار بعين المعنى في مبحث أن الأمر يتعلق بالأفراد أو بالطبائع، والحال أنه بينهما فرق. الأفراد والطبائع يعني ماذا؟ بناء على شرحنا لما سوف يأتي، الأفراد يعني المشخصات داخلة تحت الطلب، الطبيعة يعني المشخصات ليست داخلة تحت الطلب، وبالنتيجة الطبيعة لأننا قلنا المقصود من الطبيعة الطبيعة بالمعقول الأول ما به ينظر، يعني بالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة في الخارج يوجد فرد، لأن الطبيعي يوجد بوجوده الكل الطبيعي يوجد بوجوده أفراده. فإذا البرهان الذي أقامه صاحب الفصول برهان باطل نشأ بطلانه من المغالطة المبتنية على الاشتراك، ظن أن الفرد فيما نحن فيه هو الفرد في المسألة الآتية، ولكن الأمر ليس كذلك. صار واضح المطلب؟ وين صرنا في القراءة؟ خب، وتوهم أنه، طبعا الدليل الأول رددناه أنه لفظهما وإن كان يتبادر منه المعنى الأول، لكن هذه ليس آية أو رواية حتى نقتصر على المعنى المتبادر، وإنما العلماء اختاروا مصطلحا، فبنسألهم لماذا اخترتوا هذا المصطلح؟ إذا كان الملاك مختص به فحينئذ فيما يتبادر، الملاك مختص فيما يتبادر إليه اللفظ، فحينئذ المعنى الآخر يخرج لعدم جريان ملاك النزاع فيه. إذا ملاك النزاع يجري فيه فلماذا اخترتم هذا اللفظ الذي يتبادر إلى خلافه؟ يقول: وتوهم أنه لو أريد بالمرة، لابد دائما أقول للإخوة لابد هذه المطالب تصبح عندك ماذا؟ مثل المعجونة، تحركها وتشكلها كيفما تريد. كيف هذا الذي عنده خفة في الألعاب، كذلك يمكن هذا المطلب أن تصيغه بصياغات متعددة. أحاول دائما أن أخرج في الشرح عن العبارة حتى لا يحصل هذا. أعرف كثير من أهل الفضل المحصلين، لكنهم لكونهم قد انبهروا بمدرسة معينة، فإذا خرجت لهم عن هذه المدرسة يضيعون. يعني بعض الأشخاص أصدقاء لنا كنا نتناقش معهم في مسألة علمية، فيقول: لا، الأمر ليس كذلك. فكنت أقول له: تعال نكتب، وأنا أقول الأمر 1 2 3 حتى نسجله، تعال أنت تفضل ما هو الخطأ في ذلك. فيأتي هو بشيء آخر، فأقول: تعال نطبق هذا الذي ذكرته أنت، هو هذا عينه. لكن أنت باعتبار مثلا انبهرت بمدرسة الشهيد الصدر فلم تعرف إلا هذه الاصطلاحات، ما ماذا يوجد عند المحقق العراقي، ماذا يوجد عند غيره؟ لا، لابد الإنسان لا يجمد على الألفاظ. التفتنا هذا المطلب من المطالب الذي ينمي الذهن. يعني الآن صاحب الفصول للوهلة الأولى كلامه صحيح، عندنا هنا نزاع أن الأمر للمرة أو للتكرار. إذا جعلنا المرة والتكرار بمعنى الفرد والأفراد فلا يتأتى النزاع في المسألة الثانية أنه للأفراد أو للطبائع، بل هو للفرد أو للأفراد. ما كان للفرد أو للأفراد لا يكون للأفراد أو للطبائع. اتفقنا؟ فلا يتأتى النزاع، بخلاف ما لو قلنا الدفع والدفعات. يمكن الدفع في الفرد، يمكن الدفع في الطبيعة، يمكن الدفعات في الفرد في الفرد، يمكن الدفعات في الطبيعة. التفتنا؟ فيتأتى النزاع. إشكال صاحب الكفاية عليه أنه حصل لك خلط الفرق، الأفراد هناك غير الأفراد هنا. الفرد والأفراد هنا بمعنى الوجود الواحد والوجودات المتعددة، والأفراد هناك هو ما به ينظر مع كون المشخصات الخارجية داخلة تحت الطلب. هذا الذي به ينظر وتكون المشخصات داخلة تحت الطلب قد يكون وجودا واحدا، قد يكون وجودات متعددة. الطبيعة أيضا ما بها ينظر من دون دخالة المشخصات، قد تكون وجود واحد نسميه فرد هنا، وقد تكون وجودات متعددة نسميها أفراد هنا. واضح الكلام؟ يقول: وتوهم أنه لو أريد بالمرة الفرد لكان الأنسب، بل اللازم. وتوهم أنه لو أريد بالمرة الفرد لكان الأنسب. لا، ليس فقط الأنسب، بل المتعين، بل اللازم أن يجعل هذا البحث تتم للمبحث الآتي، أي مبحث آتي، وهو الأمر يتعلق بالطبيعة أو الفرد. انتفت؟ عندما نقول الأمر يتعلق بالطبيعة أو الفرد واخترنا أنه يتعلق بالفرد، هنا يأتي أنه بالفرد مرة واحدة أو بالفرد عدة مرات، فيجعل هذا البحث من تتمة البحث السابق، ولا ينبغي أن نفرده كمسألة مستقلة. فيقال عند ذلك: وعلى تقدير تعلقه بالفرد، هل يقتضي التعلق بالفرد الواحد أو المتعدد أو لا يقتضي شيئا منهما؟ ولم يحتاج إلى إفراد كل منهما بالبحث كما فعلوه. ملتفت؟ هذه مبتنية على المقدمة التأسيسية التي ذكرناها، أن الأصل في العلوم عندما تتعدد المسائل أن كل مسألة مستقلة. ما معنى مستقلة؟ يعني يصح بحثها على كل تقدير في المسألة الأخرى. ولذا عيب على الأصوليين إفرادهم للإجماع المنقول في مسألة مستقلة، مع أنه ماذا؟ لا ينبغي أن يكون مسألة مستقلة، بل من توابع مسألة حجية الخبر. هكذا نبحث في حجية الخبر، إن قلنا ليس بحجة خب يتوقف البحث، إن قلنا حجة فنأتي نبحث حجيته هل تختص في الإخبار عن حس أو يشمل الإخبار عن حدس الذي هو الإجماع المنقول. فيصبح بحث الإجماع المنقول من توابع بحث حجية الخبر، لأن الإجماع المنقول لا يتم على كل تقدير في مسألة حجية الخبر. مثلا لو أخذنا بنظرية السيد المرتضى، ماذا يقول السيد المرتضى؟ أن خبر الواحد ليس بحجة، فلا معنى لأن نبحث عن حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد. واضح الكلام؟ فعلى هذا الأساس بنى برهانه صاحب الفصول. وأما لو أريد بالمرة الدفعة فلا علق بين المسألتين، فيكون صنيع علماء الأصول صحيحا، أفردوا كل واحد من المسألتين في بحث مستقل. نعم،
قلتم بأن المعنى الموجود هنا بالنسبة للفرد غير المعنى هناك.
هذا في الجواب. نعم،
هذا في الجواب. نعم، ولماذا يعني لا نجعل يعني مسألتين كما جعلناها يعني في الدفع والدفعات، بما أنه هو مشترك ضايف أنه مشترك لفظي؟
لا،
قلنا بأن المعنى
شوف ما لأنه بنينا على أنه الأمر والنهي لا يتعلق بالمفهوم الذي ليس له وجود إلا في أفق النفس، ولا يتعلق بالموجود الخارج. إذن لا بد أن يتعلق، لأن الأحكام الشرعية أمور اعتبارية، اعتبارات وعاؤها الذهن. ما وعاؤه الذهن لا يتعلق بالخارج، وإلا لأصبح الذهني خارجيا أو الخارجي ماذا؟ ذهنية. فإذا لابد من توسيط أمر ذهني، هذا الأمر الذهني الذي نوسطه لابد أن يكون بتعبير المحقق العراقي، لابد أن يكون ماذا؟ بالنظرة التصورية، هو عين الخارج، وإن كان بالنظرة الفاحصة هذه صورة وهذا خارج، التفتنا، لكن الذهن يرى أنه هو عين الخارج، أي ما به ينظر. لما كان الأمر كذلك هذا لا يفرق به بين الفرد وبين الطبيعة، فإذا يقصد من الطبيعة ما بها ينظر، ويقصد من الفرد ما به ينظر. غاية الأمر في أحدهما المشخصات داخلة تحت الطلب، في الآخر غير داخل، لا يوجد إلا هذا المعنى، ما عندنا معنى آخر حتى نبحثه بناء على المعنى السابق، أصلا لا يصح إلا بهذا المعنى.
عندما نقول بأن هنا شرحنا يعني أو فسرنا يعني المرة بالفرض هي بنفس المعنى.
لا، المرة بالفرد ما معنى بالفرد؟ يعني وجود واحد. وجود واحد، هذا الوجود الواحد قد يكون طبيعة
وقد يكون فرد،
وقد يكون فرد بهذا المعنى.
أي؟ ولكن لماذا هنا يقول بأنه إذا قلنا بالتفسير الثاني بالدفع والدفعات نستطيع أن نجعل البحث الآخر يعني مستقل، بينما إذا قلنا بالفرد والأفراد هذا يكون تتمة والمسألة.
لا، أنت الآن مرة تأتي إلى الجواب، مرة ترجع إلى كلام صاحب الفصول. هذا كلام صاحب الفصول، ما قلنا باطل. نعم، مسألة الدفع واضحة أنها تجري، حتى لو قلنا ليس مشترك لفظي وإنما هما بمعنى واحد. يقول فاسد لعدم العلقة بينهما، بين المسألتين، يعني ليست أحدهما من توابع المسألة الأخرى، ليست إحداهما من توابع. هذا معنى لعدم العلقة، بل كل واحدة مستقلة. لعدم العلقة بينهما لو أريد بها الفرد أيضا، فإن الطلب، حتى نفهم فساد كلام صاحب الفصول، ما معنى تعلق الأمر بالطبيعة أو تعلق الأمر بالفرد؟ يقول فإن الطلب على القول بالطبيعة إنما يتعلق بها باعتبار ماذا؟ وجودها في الخارج، لا بمعنى أن الأمر يسري إلى الخارج. الأمر يستحيل أن يسري إلى الخارج، لأن الخارج ظرف السقوط لا ظرف الثبوت، بل بمعنى أنها أن الطبيعة ترى عين الخارج. واضح الفكرة صارت؟ فإن هذا البحث، هذا التفسير للطبيعة والفرض، هذا جدا مهم، هذا ينفعنا في مباحث متعددة وفي حل كثير من الإشكالات كما سوف يأتي في القسم الثاني من الكفاية.
اعتبار وجودها في الخارج يعني هذا المعنى الثالث. اعتبار وجودها في الخارج هذا المعنى الآلي مش المعنى.
أي صحيح، إنما يتعلق بها باعتبار وجودها في الخارج، ضرورة أن الطبيعة من حيث هي هي، ليست إلا هي، لا مطلوبة ولا غير مطلوبة. لذا قالوا بأن الماهية بما هي هي ترتفع في أفق ذاتها وذاتياتها. ماذا يرتفع؟ يرتفع النقيضان، لأنها لا موجودة ولا معدوم. وبهذا الاعتبار كانت الطبيعة، بهذا الاعتبار بهذا المعنى، يعني ماذا؟ ما بها ينظر من دون أخذ المشخصات الخارجية للفرد. بهذا الاعتبار كانت مرددة بين المرة والتكرار بكلا المعنيين، بكلا المعنيين يعني بمعنى الدفع وبمعنى الفرد، فيصح النزاع في دلالة الصيغة على المرة والتكرار بالمعنيين وعدمها. أما بالمعنى الأول يعني الدفع والدفعات فواضح باعتبار هذا سلمه صاحب الفصول، وأما بالمعنى الثاني يعني الفرد والأفراد، فلوضوح أن المراد من الفرد أو الأفراد، لا المراد بالفرد والأفراد فيما نحن فيه، لا بمعنى المشخصات ما تكون المشخصات دخيلة فيه، بل المراد من الفرد والأفراد الوجود الواحد والوجودات المتعددة. وإنما عبر، خب تقول إذا كان هكذا، إذا كان يصدق الفرد على الطبيعة، لماذا عبر بالفرد؟ عادة الفرد في مقابل
الطبيعة.
قالوا إنما عبر بالفرد لأن وجود الطبيعة في الخارج هو عين وجود الفرد، لأن الكل الطبيعي يوجد بوجود أفرادي. غاية الأمر في المبحث الآتي بناء على الأفراد يعني أن المشخصات داخلة تحت الطلب، بناء على الطبيعة يعني المشخصات غير داخلة تحت الطلب. وقلنا وين تظهر الثمرة؟ لو أمكن لنا أن نأتي بفرد من دون مشخصات بناء على تعلق الأمر بالأفراد لا يتحقق الامتثال، لأن المشخصات داخلة تحت الطلب. بناء على تعلق الأمر بالطبائع يتحقق الامتثال. غاية الأمر خصوصيته وتشخصه على القول بتعلق الأمر بالطبائع يلازم المطلوب، لأنه داخل تحت المطلوب، خارج عن المطلوب، ليس داخل تحت الطلب. نعم، من لوازم وجود الطبيعة في الخارج أن توجد بمشخصات، لأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. واضح الفكرة صارت؟ بخلاف القول بتعلقه بالأفراد فإنه مما، فإن المشخصات تكون مما تقومه وداخل تحت الطلب. طبعا هنا يوجد إشكال فلسفي للمحقق الإصفهاني رحمة الله عليه على صاحب الكفاية. الآن هذا خارج عن بحثنا، باعتقادي هذا الإشكال الذي ذكره المحقق الإصفهاني لا يرد على صاحب الكفاية، لكن تحقيقه محله ليس هنا. في هذا التنبيه الآتي فقط الإخوة إذا أرادوا أن يراجعوا، نشأ من كلمة ذكرها الشيخ حسن في المعالم، حيث إنه عليه الرحمة ذكر أن المكلف إذا أمر بشيء يمكن أن يمتثله في ضمن فرد واحد، ويمكن أن يمتثله ضمن أفراد متعددة. إذا أمرني المولى بإتيان الماء يحصل الامتثال بأن آتي بكوب واحد، ويحصل الامتثال بأن آتي بأكواب متعددة. هذه الكلمة تولد منها مبحثان، تولد منها ماذا؟ مبحثان. المبحث الأول عنوانه الامتثال بعد الامتثال، العنوان الثاني تبديل الامتثال بالامتثال. سوف يأتي المصنف يقول الأول مستحيل والثاني ممكن، أنه هل يمكن الامتثال بعد الامتثال أو لا، هل يمكن تبديل الامتثال بامتثال. طبعا شرح المراد من المصطلحين سوف يأتي التعرض له إن شاء الله بعد التعطيل، يعني أقصد بعد تعطيل هذه الساعات. نعم، والحمد لله رب العالمين. نعم.